بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم المتصل إلى سيد الإمام العارف بالله أبي المواهب سيد عبد الوهاب الشعراني في كتاب كشف الغمة عن جميع الأمة إلى أن قال: باب آداب النوم والانتباه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أطوا ثيابكم ترجع إليها أرواحها، يعني عند النوم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينام أحدكم إلا على طهارة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: وضوء النوم أن تمس الماء ثم تمسح بتلك المسحة وجهك ويديك ورجليك كمسحة التيمم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أصدق الرؤيا بالأسحار. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ملائكة النهار أرأف من ملائكة الليل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا جاء شتاء لا يدخل البيت إلا ليلة الجمعة، وإذا جاء الصيف لا يخرج إلا ليلة الجمعة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتى فراشه ينفضه بداخل إزاره ويقول: إن العبد لا يدري ما خلفه عليه. وكان صلى الله عليه وسلم لا ينام إلا إذا دعت الحاجة إلى النوم. وكان صلى الله عليه وسلم ينام على جنبه الأيمن غير ممتلئ البدن من الطعام والشراب، ويقول: من بات في خفة من الطعام والشراب يصلي تداكت حوله الحور العين حتى يصبح. وكان صلى الله عليه وسلم يباشر بجنبه الأرض، وكان لا يتخذ الفرش المرتفعة، بل كان له ضجاع من أدم حشبه ليف. وكان له صلى الله عليه وسلم عباءة تثنى له طاقين فينام عليها، فثناها له بعض أزواجه مرة 4 طاقات، فنام صلى الله عليه وسلم عن ورده، فلما استيقظ قال: أعيدوها على الحال الأول، فإن وطيئتها ولينها منعني قيام ليلتي. وكان صلى الله عليه وسلم يضطجع على الوسادة ويضع يده تحت خده. وفي رواية: كان إذا عرس وعليه ليل توسد يمينه، وإذا عرس قبل الصبح وضع رأسه على كفه اليمنى وأقام ساعدة. وكان صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ثم يستيقظ في أول النصف الثاني، وذلك حين يصيح الديك، وربما سهر أول الليل في مصالح المسلمين. وكان صلى الله عليه وسلم إذا نام لا يقيضه أحد حتى يكون هو الذي يستيقظ. وكان نومه صلى الله عليه وسلم أعدل النوم. وكان صلى الله عليه وسلم يهيئ آلة الطهارة من الطهرة والسواك، ولا يكل ذلك إلى خادمه وغيره إلا لضرورة، ويقول: لا أحب أن يعينني على طهور أحد. قالت عائشة: وكان يوضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أوان تخمر من الليل، إناء لطهوره، وإناء لشرابه، وإناء لسواكه. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقعد في بيت مظلم حتى يضاء له بسراج، وكذلك كان يفعل الخلفاء الراشدون. وكان عثمان رضي الله عنه يقوم من الليل فيملأ الإداوة ويتوضأ، فقيل له: أفلا تنبه أحدا من الخدم يفعل ذلك؟ فقال: إن الليل لهم يستريحون فيه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب كل عقدة مكانها، عليك ليل طويل فارقد. فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقده، فإذا توضأ انحلت عقده، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. وكان صلى الله عليه وسلم يضع الإداوة والسواك عند رأسه. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى أن ينام الرجل في سطوح لا حصير له، أو ينام بعضه في شمس وبعضه في الظل. قالت أم سلمة رضي الله عنها: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته نحو مما يوضع للميت في قبره. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أقل الخروج بعد هدأة الرجل، فإن لله تعالى دواب يبثهن في الأرض في تلك الساعة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نمتم فأطفئوا سروجكم، فإن النار عدو لكم. وفي رواية: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وجاءت مرة فأرة تجر فتيلة حتى ألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان جالسا عليها فأحرقت منها موضع درهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شيطان يدل هذه على مثل هذا فتحرق على أهل البيت متاعهم. وكان صلى الله عليه وسلم يكره النوم على الوجه ويقول إن هذه نومة جهنمية. وكان صلى الله عليه وسلم ينام كثيرا مستلقيا ظهره الأرض ويقول هكذا كان نوم الأنبياء قبلي. وكان صلى الله عليه وسلم يكره نوم الصبح ويقول إن الله عز وجل يقسم أرزاق الخلائق ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. وكان صلى الله عليه وسلم إذا لعب يقول وكان يقول صلى الله عليه وسلم إذا لعب شيطان بأحدكم في منامه فلا يحدث به الناس. قال ذلك لرجل رأى في منامه كأن رأسه قطع والله أعلم.
اللهم صل وسلم على
سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك عدد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره.
الحمد لله مكرمنا بشريعته ودينه الحاوي لجميع شؤون وأحوال العبد في ظهوره وبطونه ومبين ذلك على يد ولسان حبيبه وأمينه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه الذين أمطرت عليهم صيبات مزونه وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد فيذكر الإمام الشعراني عليه رحمة الله في هذا الباب بعض ما ورد في آداب النوم والانتباه. وقد جعل الله لنا النوم سباتا وجعل من آياته منامنا في الليل والنهار وابتغاؤنا من فضله ويجعله مظهرا من مظاهر تذكيرنا بعجزنا وضعفنا وتذكيرنا بعظمة إلهنا الذي خلقنا جل جلاله وخلق النوم واليقظة وجعل للأرواح عند المنام خفة في ارتباطها بكثافة الأجسام. وقال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وجعل النوم والانتباه من أقوى أدلة وعلامات الموت والحياة الموت والبعث بعد الموت. وعلمنا نبيه إذا استيقظنا نقول الحمد الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فذكر لنا ما أرشد إليه صلى الله عليه وسلم مما يتفقده الإنسان قبل منامه ويقوم به. فمن ذلك ما أورد من حديث أطوا ثيابكم ترجع إليها أرواحها يعني عند النوم إذا نمتم فإن الشياطين يلبسون أو يستعملون أو يتسلطون على الثياب المنفوشة والمرسلة ولا يتمكنون من التسلط على ما طوي من الثياب خصوصا إذا سمي الله عليها عند طيها. فعلمنا أن لا ندع ثيابنا مطروحة على الأرض ولا منفوشة ولا معلقة عند المنام، بل نطويها ونعطفها عطفات فتكون مطوية بعيدة عن تسلط الشياطين. وعبر عن بقاء حيوية الثوب وقوته أو بقاء ما يستعمل به أكثر إذا كان يطوى ثم ينشر، وأنه إذا دام على نفشه وتعليقه بلا طي أنه يبلى سريعا ويسرع إليه البلاء والفساد أو حصول ما يغيره عن الصلاحية للباس. يقول أطو ثيابكم ترجع إلي أرواحها، فإن الشيطان إذا وجد الثوب مطويا لم يلبسه، وإذا وجده منشورا لبسه. فأرشد إلى طي الثياب قبل النوم، وأرشد إلى الطهارة. النائم على الطهارة يكون استعداد روحه للذكر في النوم والحضور مع الله تعالى أكثر وأقوى من الذي ينام على غير طهارة. كما يكره النوم مع الجنابة وتنتفع الكراهة بالوضوء بأن يتوضأ وضوءه للصلاة، فتنتفي كراهة النوم بعد ذلك إذا أخر الغسل من الجنابة. فينبغي أن لا ينام بل ولا يأكل ولا يشرب إذا أجنب حتى يستنجي ويتوضأ، فإذا توضأ انتفت كراهة النوم والأكل والشرب. ويروى كذلك أنه ينوب عن الوضوء التيمم لمن كان يتيمم أو صعب أو تقول عليه القيام للوضوء، فلا أقل من أن يتيمم لتنتفي كراهة المنام أو الأكل أو الشرب، كحال المرأة إذا قد انقطع حيضها أو نفاسها. فبعد انقطاعه يكره لها أن تنام أو تأكل أو تشرب حتى تغتسل أو تتوضأ. هكذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وغيره يقول: ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا فيتعار من الليل فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، أي يستيقظ أثناء الليل وقد نام على ذكر وطهارة. ما مسلم يبيت على ذكر طاهرا أي من الحدث، وعلى ذكر لله طاهرا من الغفلة، فيبيت على طهارة القلب والجسد فيتعرض لأن يوقظ في شيء من ساعات الليل، ثم لا يسأل الله عند استيقاظ شيئا. إذا ذكر الله لا يسأل شيئا من أمر الدنيا والآخرة إلا استجاب له وأعطاه جل جلاله. وكان صلى يقول وضوء النوم أن تمس الماء ثم تمسح بتلك المسة وجهك ويديك ورجليك كمسحة التيمم مسحة. عنده قال جاب لفظ المسة. والمعتمد أن الوضوء لأجل النوم بالنسبة للجنب كمثل وضوء الصلاة. وهذا الحديث يقول الهيثمي فيه العلاء بن كثير الليثي مضاعف في روايته. فالمعتمد أن الوضوء للنوم كالوضوء للصلاة. كيف الوضوء للنوم؟ يعني إذا كان جنبا ثم إنه إذا توضأ من وهو جنب لنفي كراهة النوم والطعام والشراب فإنه هذا الوضوء يستمر مفعوله ولو طرأ عليه حدث أصغر لم تعد الكراهة إليه في النوم أو في الطعام والشراب، لأن هذا الوضوء لا يرفع الحدث كليا وإنما يرفع الحدث الأصغر وهو عليه حدث أكبر، فإذا تم ارتفعت الكراهة. فلو أحدث بعد ذلك حدث أصغر لم يضر أن ولم يكره أن ينام أو يأكل أو أن يشرب، لأنه قد استنجى وتوضأ، قد امتثل الأمر. ولهذا الغزون يقول لنا وضوء لا يبطل مفعولا وحكمته إلا الحدث الأكبر وهو وضوء. الوضوء ما يبطل الحدث الأكبر، يعني هو الوضوء الجنوبي من أجل الطعام أو الشراب أو النوم هذا وضوء ما يبطل مفعوله في نفي الكراهة ولو أحدث، مهما أحدث ثاني مرة ما تعود الكراهة للنوم قد توضأ. ولكن لو أجنب مرة أخرى نعم عادت الكراهة. يقول وكان يقول أصدق الرؤيا بالأسحار، يعني الواقعة في المنام أصدق الرؤيا الواقعة في المنام بالأسحار، أي ما رآه في الأسحار لفضل الوقت بانتشار الرحمة فيه وراحة القلب والبدن بالنوم وخروجها عن تعب الخواطر وتواتر الشغب والتصرفات، يكون قد هدأت روحه وسكنت. ولهذا كان أيضا عندما يستيقظ يكون أصفى ذهنا ويكون أوسع للاستيعاب والإدراك. ولهذا كانوا يحبون أن يجعلوا من حفظهم ما يكون بعد الاستيقاظ، كما يحبون أن يكرروا ما حفظوا قبل النوم لتقرأه الروح وهو في النوم إذا نام عليه، ثم إذا قام يتذكره ويقرأ ما حفظه من القرآن أو غيره فيكون أثبت في القلب. ومتى كان القلب أفرغ كان الوعي لما يلقى إليه أكثر. فمن أصدق المرائي ما تكون من الرؤيا في الليل أصدق غالبا من رؤيا النهار، ورؤيا آخر الليل وقت السحر أصدق من رؤيا أول الليل. ثم ذلك أيضا يختلف باختلاف الأشخاص، ومن كان أصدق في الحديث وأصفى في الخواطر وحديث النفس كانت رؤيته أصدق في سواء ليل أو نهار أول الليل أو آخرة. وإذا كان يتناول الكذب النوم أو الخيالات الفاسدة الباطلة فتكون رؤيا بعيدة عن الصحة ولو آخر الليل، فيكون أبعد عن أن تصح وإن كانت أقرب منها في غير من الأوقات. وهكذا شؤون الرؤيا التي جعلت مبشرات بعد النبوة إذا كانت رؤيا حسنة للمؤمن، وفيه جاء الحديث ذهبت النبوة وبقيت المبشرات الرؤيا الحسنة يراها الرجل أو ترى له. ويقول عن الرؤيا الصالحة من الرجل المؤمن أنها جزء من 46 جزءا من النبوة. والرؤيا إذا كان فيها خير وعلامة إحسان وفضل وامتنان وصدرت من المؤمن فهي مما قالوا عنه يسر ولا يغر. بشارة يبشر الله بها القلب للسرور لا للغرور. وقد أجمعوا أنه لا يترتب على الرؤيا حكم فلا يعني تغيير حكم من أحكام الشريعة، ما يمكن بالرؤيا يتحول حلال حرام ولا حرام حلال ولا واجب مسنون ولا مسنون واجب ولا مكروه مباح ولا مباح مكروه، ما يتغير شيء برؤيا أحد، لأن هذه أسسها بينت على يد صاحب الرسالة المبلغ صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون فيها استئناس وتفهيم وتنبيه على أمر يقع أو على واجب يقوم به الإنسان إلى غير ذلك. فالرؤيا مهما كانت صالحة كمثل المكاشفات لأهل صفاء السرائر لا يقبل منها شيء إلا ما شهد له عدلان شاهدان وهما الكتاب والسنة، ما وافق كتاب الله وسنة رسوله قبل، وما خالف فلا شان به، لا مكاشفة ولا رؤيا لأحد تغير حكما من أحكام الله ولا تنقض شيئا من شرع الله جل جلاله وتعالى في علاه، ولا يباح بها محرم ولا يحرم بها مباح. فما كان بعد ذلك من رؤيا الصدق يكون فيها التنبيه وفيها التذكير وتعتمد بالميزان النبوي والميزان القرآني. قال سيدنا يوسف: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على أختك فيكيد لك كيدا إن الشيطان لسان عدو مبين. وكان ما كان حتى مرت السنين بعدما رموا أخوانه في غيابة الجب في البير ونجاه الله تبارك وتعالى وتحول إلى عزيز مصر، وجاء إليه أبوه وهم كلهم كانوا 11 أخ وأبوه وأمه وخروا له سجدا. قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، الرؤيا القديمة اللي رأيتها هذا تأويلها، رأيتهم لي سيدين 11 كوكب أخوانه الشمس والقمر أبوه وأمه رأيتهم لي ساجدين. وهكذا وفي أن الرؤيا الصالحة إذا صدرت من الصادق يثبت لها معنى وتأويل ولو بعد حين، يعني بعد سنين طويلة يظهر أثرها ويظهر لا إله إلا الله. ولهذا كانت الرؤيا بالنسبة للأنبياء وحي يوحى لعظمة صدقهم ولعصمتهم، فرؤياهم وحي من الله. قال تعالى عن سيدنا إبراهيم: قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا تفعل، فعل ما تؤمر ونفذ الأمر الذي جاء له في المنام. فلما أسلم وتله للجبين وندنه أن إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنك ذلك نجزي المحسنين إن هذا له البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، هذا من أعظمها، قال: ذبح الولد اللي جاءك وأنت كبير وتحبه وتميل يذبحه، خل قلبك يصفو لنا، وقد وعدنا لا تتعلق بغيرنا، فاستعد لذبح الولد عليه صلوات الله مع نبينا وتسليماته على جميع الأنبياء والمرسلين. وعلمنا أيضا أن يوسف أقام ترتيب التغذية والتصرف فيها على الرؤيا، رآها الملك إن يرى من سبع بقرات جفان يكون سبع نجاف وسبع سبلات خضر وأخرى يابسات، وأولها سيدنا يوسف وقال: تزرعون 27 دابا فما حصدتم فذروه في سنبه إلا قليل مما تأكلون ثم يتم عليك 27 دابا كلنا ما قدمتم لهن إلا قليل مما تحصنون ثم يتم عليك عام في يغاث الناس وفي يعصرون. وفي التأويل زاد يأتي عام، ماشي في إشارة للرؤية يأتي بعدك عام في يغاث، إلا ما كان من سنة الله أن يعقب العسر يسر وأن يعقب الشدة رخاء من سنة الله، فأخبرهم بذلك يوسف. ومن سر ما آتاه الله تعالى من الفراسة ونور البصيرة، كما قال لصاحب السجن: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي جل جلاله. أصدق الرؤيا بالأسحار، فلا يهمل ويستهان بما فيه دلالة على خير أو إبعاد عن شر أو تنبيه على أمر يتوافق مع الكتاب والسنة ومسلك الصالحين، ولا يقبل شيء كائنا ما كان تخالف مع سنة شريفة ومع الكتاب العزيز ومسلك الصالحين، فلا اعتبار له ولا قبول، بل لو كان صاحبه صالحا لكان الالتباس عليه هو الذي قام في الأمر، ويكون لم يتبين له الأمر وظن الأمر على غير وجه، أو التبس عليه قول بقول أو تبديل كلام بكلام، ولا قبول إلا لما وافق الكتاب والسنة ومسلك الصالحين. والله يا رب. وكان يقول ملائكة النهار أرأف من ملائكة الليل، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. وكان إذا جاء الشتاء، وإنما كان أولئك أرأف لأنه وقت سعي الإنسان وكسبه وهو مستيقظ، إذا نام ما يكتب عليه شيء، إذا نام ما ارتفع قلم عنه ما يكتب عليه شيء، فهو محتاج للرافة وقت كتابة القلم عليه، ومحتاج إلى أن يرأف به. ولهذا كان ملائكة النهار أرأف، وكان إذا جاء الشتاء لا يدخل بيت، يعني بيت الاعتكاف، إلا ليلة الجمعة، وإذا جاء الصيف لا يخرج إلى ليلة الجمعة. قال معنى أرأف أشد رحمة من ملائكة الليل. ومن هنا استحب من استحب دفن الموتى بالنهار، وأن لا يدفنوا بالليل كما جاء في رواية الديلمي: فادفنوا موتاكم بالنهار ولا تدفنوهم بالليل. وجاء في روايته من حديث ابن عباس: بادروا موتى بموتاكم ملائكة النهار فإنهم أرأف من ملائكة الليل. يعني إذا مات أحدهم في النهار فينبغي أن يعجل به قبل الليل، وإن كان عامة الفقهاء على عدم الكراهة، كراهة الدفن ليلا ما يكره، ولكن الدفن بالنهار أولى، كما كان من شأنه صلى الله عليه وسلم أنه توفي نهارا ودفن نهارا صلى الله عليه وسلم. وحديث الطبراني هذا: هيا خرج إذا خرج في الصيف ليلة الجمعة، إذا دخل إذا دخل ليلة الجمعة، فيه مقال من حيث السند، والمراد دخوله إلى بيت الاعتكاف، أو المراد بالبيت الكعبة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتى فراشه ينفضه، فكانت سنة نفض الفراش إلى آخر ما يأتي معنا من السنن والآداب، وذلك لتكون قلوبنا على الاستيقاظ الدائم، فإن العامل بالآداب كأن نومه يقظة، وإن المضيع للآداب وهو في اليقظة فيقظته كالنوم وهو نائم، وشر النوم نوم القلب الذي هو الغفلة، والذي مهما استيقظ صاحبه فهو نائم. يخبرني البواب أنك نائم، وأنت إذا استيقظت أيضا فنائم، وقال مشكلتك حتى قمت من النوم الحسي قلبك نائم، له ما أنت منتبه ولا مستحضر عظمة الخطاب ولا معك أداب، أنت نائم، إن اضطجعت وإن قمت قدك نائم على طول، وأنت إذا استيقظت أيضا فنائم. وهكذا كم يؤثر النوم القلبي على الناس. رزقنا الله يقظة القلب والانتباه وحسن التوجه إليه تعالى في علاه، وحسن متابعة النبي واقتفاه في ظاهر الأمر وخفاه، حتى يدوم لنا تدوم لنا يقظة قلوبنا وننال حسن الوعي لما أنزله ربنا على حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وكشف به عنا الشدائد والآفات، وأصلحنا بالظواهر والخفيات بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.